طهران لا تعتزم إطلاقا إجراء مفاوضات بشكل علني، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تحاول تشويه مسار الدبلوماسية عبر الضغوط الإعلامية والتوجيه السياسي، وفي إشارة إلى موافقته على إلقاء كلمة في مؤتمر كارنيجي الدولي للسياسة النووية، سلط عراقجي الضوء على محاولات بعض الجماعات ذات المصالح الخاصة لتقويض العملية التفاوضية من خلال تشويه صورة المفاوضين الإيرانيين ودفع الإدارة الأمريكية نحو تقديم مطالب قصوى. كما قال إن تحويل الخطاب إلى جلسة حوار مفتوحة يحوله إلى مفاوضات علنية، كما أنه قد يسبب الإحباط لبعض الحضور الذين يتطلعون لمعرفة تفاصيل دقيقة حول المفاوضات ومسارها. شنت مقاتلات أمريكية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارة مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. ففي صنعاء نفذ الطيران الأمريكي 3 غارات على منطقة براش، كما شن غارة على منطقة المحجر بمديرية الحسن ومنطقة بمديرية سنحان. أما في مأرب الشمال شرقي صنعاء فقد تعرضت مديرية مجزر 4 غارات متتالية على دفعتين، كما استهدف الطيران الأمريكي مديريتي العبدية والصرواح بغارة جوية. وفي الحديدة غربي اليمن شن الطيران الأمريكي عدة غارات على جزيرة كمران، كما صعد من وتيرة الغارات على مديرية التحيتة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق عدة في غزة، ما أدى إلى مزيد من الضحايا في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع. وأكدت مصادر طبية استشهاد 18 فلسطينيا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على مناطق في القطاع، ولا سيما على مدينتي غزة وخان يونس. بدورها قالت مصادر إعلامية إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة خلفت 42 شهيدا وعشرة المصابين. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه منذ أوائل شهر مارس الماضي لم تدخل أي شاحنة غذاء أو وقود أو دواء إلى غزة وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأضاف دوجاريك أنه على مدار 50 يوما انخفضت مخزونات الغذاء في غزة بشكل خطير، وتناقصت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللقاحات، حيث بات النظام الصحي على وشك الانهيار. وأشار إلى أن الأطفال والبالغين يعانون من الجوع، كما لفت إلى اضطرار المخابز للإغلاق، منوها إلى أنه لا يمكن الوصول لبعض المستودعات داخل غزة بسبب أوامر التهجير القسري، فيما قال إن سيارات الإسعاف اضطرت لتقليص خدماتها المنقذة للحياة بسبب نفاد الوقود. أعلنت كتائب القسام استدراجها قوة هندسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي نحو عين نفق مفخخة مسبقا في غزة. وأوضحت القسام أنه فور وصول القوة الإسرائيلية إلى المكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما عرض الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد توثق الكمين المركب كسر السيف الذي نفذته الكتائب قبل يومين ضد قوات الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
قائمة من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بشكل يومي تعبر عن الوضع في غزة. العدوان الإسرائيلي يواصل مجازره وإبادته الجماعية للفلسطينيين، وأهل غزة يعانون من القصف والغارات والجوع. عشرات الشهداء والجرحى حصيلة العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ففي مدينة خان يونس جنوبي القطاع استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون بغارات استهدفت منازل المواطنين، كما تعرضت عبسان شرقي المدينة لغارات مماثلة، فيما تم استهداف شمال مخيم نصيرات وسط القطاع. وفي الشمال تعرض مخيم جباليا لغارات جوية تزامنا مع قصف مدفعي طال شمالي رفح وحيي الزيتون والشجاعية شرقي غزة. الاعتداءات الإسرائيلية ردت عليها كتائب القسام من خلال عملية لكمين تحت مسمى كسر السيف التي نفذتها شرق بلدة بيت حانون شمالي غزة، وأسفرت عن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود آخرين. خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف عند هذه العملية فقط، بل أعلن الاحتلال عن إصابة 3 من جنوده جراء معركة وقعت في جنوب قطاع غزة، ومن جهة أخرى أصيب 3 جنود إسرائيليين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن جنودا إسرائيليين أبلغوا عن سماع إطلاق نار باتجاه قرب الحدود مع مصر دون وقوع إصابات. ووسط استمرار العدوان على قطاع غزة، أكدت الأونروا أن أكثر من 90,000 نازح لجوا إلى مراكزها منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين الجدد بنحو 400,000 شخص، في وقت يزيد الصمت الدولي من معاناة أكثر من 2,000,000 إنسان يعيشون تحت النار في قطاع غزة.
قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزل عائلة الشهيد الفلسطيني محمد شهاب في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. من جهة أخرى أغلق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مدخل قرية دير جرير شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الرام في القدس المحتلة وأوسرين جنوب نابلس وبيت أمر شمال الخليل، وكذلك بلدتين حالين والخضر غرب وجنوب بيت لحم. نظمت تظاهرة في تل أبيب ضد محاولة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة سياسيا على جهاز الشبك، وشارك في التظاهرة رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي وعدد من ضباط الجيش برتبة لواء هو وزير المالية بتسليل سموتريتش ورئيس الشبك، يشار إلى أن مناقشة موضوع أمني يتعلق بغزة انعقدت يوم الأحد في مكتب نتنياهو من دون دعوة رئيس الشبكة للمشاركة فيها. وتناول النقاش من بين أمور أخرى توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي غزة، وشاركت فيه جميع أذرع أمن الاحتلال الأخرى. انتهت نشرتنا، من جديد أذكركم بأبرز العناوين. عراقي يؤكد أن إيران لا تعتزم إطلاقاً إجراء مفاوضاتها غير المباشرة بشكل علني مع الجانب الأمريكي. 40 غارة على صنعاء ومأرب والحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة والمقاومة تفجر عين نفق بقوة هندسية إسرائيلية.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحية طيبة مفعمة بأريج ورود الود والترحيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة لكم جميعا أيها الأحبة، وأهلا بكم إلى المنتدى الإذاعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأفاضل، نرحب بكم في منتداكم المنتدى الإذاعي. شاركوا معنا بما تحبون من كلام طيب عبر العنوان البريدي الخاص للمنتدى الإذاعي وبرامج إذاعة طهران العربية، وهو راديو هادي @irib.ir.
يسعدنا انضمامكم إلينا في هذا الفضاء الإذاعي المتميز، حيث نتبادل الآراء ونتشارك الأفكار ونتفاعل مع هذا البرنامج المنتدى الإذاعي عبر هواتفنا في استوديو البث المباشر.
نعم، الهواتف كالتالي، وهي 22017682 22017768، أما الرقم الأخير هو 22013848، كما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821.
نستقبل آراءكم ونتطلع إلى سماع أصواتكم عبر الواتساب على الرقم التالي 00989973942431.
أما عنوان إذاعتنا على التليجرام هو @arabicradioir.
وقناتنا على التليجرام هو @arabicradioir.
نعم، أرحب بك زميلي
حياكم
أمين.
الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم
وكذلك
الله.
أرحب بجميع المستمعين الكرام وأشكرهم على جميع الرسائل التي يرسلوها إلينا والتي تحمل المعاني العديدة وكذلك الفوائد الكثيرة من القصص والعبر من هذه القصص، وكذلك المعلومات الدينية والطبية والعلمية، وهناك أمور أخرى إن شاء الله. وكذلك نشكركم على تسجيل أصواتكم إرسالها عبر الواتساب، ونحن بانتظار هذه المشاركات المفيدة.
أحسنتم، ونبدأ اللقاء بحديث عن الإمام السجاد عليه السلام. يبعث لنا الأخ أمير من إيران هذا الحديث، يقول: سئل عن الإمام السجاد عليه السلام، أو سئل من الإمام السجاد عليه السلام: أي الأعمال أفضل عند الله تعالى؟ فقال عليه السلام: ما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا، وأن لذلك شعبا كثيرة، وأن للمعاصي شعبا، فأول ما عصي الله به الكبر، وهو معصية إبليس حتى أبى واستكبر وكان من الكافرين. شكرا للأخ أمير على هذا الحديث من الإمام السجاد عليه السلام.
أما ابتسام من اليمن أرسلت إلينا حكم رائعة: لا تهتم بماذا قال عنك الناس، بل اهتم بماذا ستقول عن نفسك عندما ترى ما قد أنجزت ومدى تأثيرك في حياة الآخرين. الصمت لا يعني عدم القدرة على الرد، للصمت غايتان: التغاضي عن التفاهات المطروحة، والآخر حينما لا ترى جدوى من الحديث. حكم فعلا رائعة. نعم. وشكرا جزيلا للمستمعة ابتسام من اليمن.
وصداح من السعودية يقول عن ثقافة الاعتذار: إن أخطأت اعتذر، الاعتذار مفتاح المحبة وحبل الوصال. موفقين لكل خير. شكرا لصداح من السعودية.
أما من العراق المستمعة آلاء تقول: سألوني ماذا تعلمت من العمر الذي مضى، فأجبت: تعلمت أن المظلوم لابد له من انتصار ولو بعد حين. تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي بأي لحظة ونحن على غفلة. تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق. تعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك قوت يومه والصحة والأمان. تعلمت أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان. تعلمت أن العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي أيضا. تعلمت أن من يريد من الناس أن يسمعوا منه عليه أن يسمع منهم أيضا. تعلمت أن السفر مع الناس هو أدق مجهر يكشف لك معادن الناس. شكرا جزيلا للمستمعة آلاء من العراق.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، نحيي الأخ محمد خليل من السعودية، لديه مشاركة قرآنية يتحدث عن أنواع القلوب في القرآن الكريم. نعم، ثلاثة أربعة من الأنواع، من أنواع القلوب أو خمسة. نعم، يقول: القلب المتكبر مستكبر عن توحيد الله وطاعته، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. قلبي متكبر جبار، ذكر مقطع من الآية المباركة. القلب الغليظ وهو الذي نزعت منه الرأفة والرحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. القلب المختوم لم يسمع الهدى ولم يعقله، وختم على سمعه وقلبه. القلب القاسي لا يلين للإيمان ولا يؤثر فيه زجر، وأعرض عن ذكر الله، وجعلنا قلوبهم قاسية. والقلب الأخير القلب الغافل، وهو الذي صد عن ذكر الله وآثر هواه على طاعة مولاه، قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه القلوب: القلب المتكبر، الغليظ، المختوم، القاسي، الغافل، ونسأل الله القلب السليم. شكرا لمحمد خليل من السعودية على هذه المشاركة القرآنية الجميلة.
أما من طهران المستمع محمود كاظم أرسل إلينا: مما راق لي روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح، فالشمس كتلة من نار لكنها أعطت الكون أجمل ما لديها فلا غنى عنها، وبعض الناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وروعة مشورتهم وكريم أخلاقهم، فالأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. حفظكم الله من بين أيديكم ومن أمامكم ومن خلفكم ومن فوقكم ومن تحتكم. شكرا جزيلا للمستمع محمود كاظم من طهران.
نعم، وإلى الأخ أبو زهراء من السعودية يتحدث عن أسرار اللغة العربية، يقول إن حرف القاف والعين والدال تدل على اللبث والثبات، فمنها لفظة قعدة التي تستعمل لما فيه لبث وطول مكث، وفي معنى اللبث والبقاء يقول تعالى فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، سورة المائدة الآية 24. أما الجيم واللام والسين فعلى العكس من ذلك، ففيها الحركة ومنه الجلس للشيء المتحرك الذي لا يبقى عند صاحبه، ومن هنا يقال جليس الملك ولا يقال قعيده، إذ إن من حسن أدب الجليس عدم المكث الطويل مراعاة وتقديرا لمختلف الأحوال، بينما الجلوس يدل على سرعة التحول والتغير. قال تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، الآية 11 من سورة المجادلة. فلفظة المجالس هنا أنسب وأدق من لفظة المقاعد، فالقعود إنما يستعمل لما فيه لبث وطول مكث، أما الجلوس فيستعمل فيما ليس كذلك، ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالسه. أحسنت وبارك الله فيك أخ أبو زهراء من السعودية على نقل والحديث عن هذه الفروقات المعنوية أو المعنائية في الكلمات ودلالاتها في القرآن الكريم. أبو زهراء من السعودية أحسنت وبارك الله فيك.
من البحرين المستمع أبو مهدي أرسل إلينا مفاتيح أعجبتني، الأحمق يتكلم بما سيعمل، أما المغرور يتكلم بما عمله، والعاقل يعمل ولا يتكلم. ليس العيب أنك لا تسأل أبدا، بل العيب أنك لا تسأل إلا للحاجة. لا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر، فكلاهما نفس اللون ولكن ستعرف الفرق بعد التجربة، كذلك هم البشر. دائما ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها، وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها، فاحسن الاختيار. أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم أناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبرى، ومنها أنهم يتحدثون عن عيوب الناس. أخيرا، الأصدقاء لا يتغيرون، بل نحن نتسرع في أن نطلق على البعض أصدقاء.
نعم، أحسنتم.
لديك تعليق؟ نعم. أنت أشاهدك
الكلام، يعني
تشاهد الورقة بإمعان.
أي نعم، نعم. لأنه يعني حقيقة كلمات جميلة و نعم. يحتاج إلى التأني والتأمل أكثر فأكثر.
نعم، وتحتاج التطبيق أيضا.
نعم، أحسنت. نعم. أبو مهدي شكرا لك، كنت معنا من البحرين.
تحياتي لكم وإلى مقدمي هذا البرنامج القيم والمفتوح ألا وهو المنتدى الإذاعي، وأما مشاركتي فأقول فيها طبعا القرآن الكريم هو كتاب هداية وتشريع ويشتمل على أنواع كثيرة من العلوم والمعارف كأصول الأخلاق والتربية والتاريخ، فضلا عن تفوقه اللفظي من حيث البلاغة والفصاحة وجمال التنسيق وعذوبة التعبير، وهذا التفوق الذي اعترف به معظم خبراء اللغة العربية وفنونها من شعراء وأدباء وخطباء منذ نزول القرآن الكريم وإلى يومنا هذا، مع العلم أنهم بذلوا قصارى جهودهم لمجاراته ولكنهم فشلوا وأخيرا اعترفوا وأقروا بأن القرآن الكريم كتاب عظيم وفي أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة. إذن علينا أن نسير على خط القرآن الكريم قولا وفعلا، وأسأل الله عز وجل بحق القرآن أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، آمين رب العالمين. مع تحيات أبي نزار من البحرين، وأسألكم الدعاء جميعا.
شكرا جزيلا للمستمع أبي نزار من البحرين على هذه المشاركة.
نعم، وتحية طيبة للأخت أم مهدي من العراق، تكتب لنا تقول: ما الفرق بين التضاد والتناقض؟ التضاد يكون في الأفعال، ولكن التناقض يكون في الأقوال. وما الفرق بين الهبوط والنزول؟ الهبوط يتبعه إقامة، قوله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها. أما النزول فهو النزول المؤقت ولا يعقبه استقرار. شكرا أم مهدي من العراق.
أما جمعة من البحرين يقول: حكمة اليوم: عطاء البئر ينبع من عمق الأرض، أما عطاء الإنسان ينبع من عمق الذات. تشابه يلتقي في كيفية الاستخراج وصفة المستخرج، ويفترق نسبيا في الجهد، فالأول يصرف طاقة بدنية، وفي الثاني يصرف طاقة أخلاقية. طاقة البدن يمكن استرجاعها بعد زمن قصير، أما طاقة الأخلاق يحتاج أن يكون إنسانا آخر بحلة جديدة. الشكر الجزيل للمستمع جمعة من البحرين.
نعم، ومن السعودية ننتقل إلى الأخت فاطمة إسماعيل تحت عنوان خواطر قرآنية. تقول: تدور السورة أو سورة الرعد تقصد حول محور مهم، هو أن الحق واضح بين راسخ وثابت، والباطل ضعيف زائف خادع مهما ظهر، وعلى على الحق ببهرجه وزيفه، علينا ألا ننخدع ببريق الباطل الزائف، لأنه زائل لا محالة، ويبقى الحق يسطع بنوره على الكون كله. عرضت السورة للمتناقضات الموجودة في الكون في آيات عديدة، حتى الرعد هو من هذه المتناقضات، لذا ورد ذكره في السورة وسميت السورة به. شكرا لفاطمة إسماعيل من السعودية.
أما من اليمن هناك معلومة صحية من قبل المستمع عارف من اليمن، استمع أخ أمير. نعم. إلى هذه المعلومة
تخصني يعني؟
يعني طبعا يعني. اسمع ولا أعرف يعني أنت مررت بهذه الحالة وهي خفقان القلب بشدة عندما تأتي مسرعا إلى البرنامج وفي بعض الأحيان
ومتأخر مثلا
ومتأخر احتمال
إياك أعني واسمع يا جار. نعم صحيح.
الأسباب التي تؤدي إلى خفقان القلب، هناك 11 سببا شائعا لخفقان القلب، هو فقر الدم، التمارين الشديدة، الإجهاد والخوف، أيضا يعني الخوف، ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، التدخين، الحمى، أمور عديدة طبعا. صحيح. الإسراف في تناول مشروبات الكافيين، الآثار الجانبية طبعا، هذا الإسراف في تناول المشروبات، ونحن دائما يعني المخرجة تعطينا بعد البرنامج شاي أو قهوة. نعم.
نعم صحيح.
الآثار الجانبية للأدوية: عدم اتزان أملاح الجسم، فرط نشاط الغدة الدرقية.
نعم.
اضطرابات نظم الإشارات الكهربائية القلب، ودمتم بصحة وعافية.
وعافية. لم تذكر لم يذكر الأخ عارف سبب واحد
وهو
الوراثة.
نعم طبعا
يعني هناك
صحيح.
حالة وراثية. نعم
أحسنتم.
هناك حالة وراثية لدى البعض،
هذه دائما تعتلي جميع هذه. نعم. الأسباب طبعا دائما الوراثة للأسف. صحيح. الشديد أحد الأسباب الرئيسية لأخذ. نعم. الأمراض
يعني. صحيح. كل هذه الأسباب هي صحيحة، ولكن. نعم. أيضا حالة الوراثة أيضا. صحيح. الوراثة يعني لا يمكن يعني مواجهتها إلا بمثلا، ولكن هذه الأمور يمكن اتقاؤها، يمكن يعني معالجتها، مثل التمارين الشديدة. يا أخي اترك التمارين الشديدة، عليك بالتمارين السهلة والبسيطة، التدخين، الحمى مثلا وما إلى ذلك، يعني ممكن مواجهة هذه الأمور. على أي حال الأخ عارف كانت هذه مشاركته.
شكرا جزيلا لهذه المعلومات الصحية.
سامر زين من إيران يتحدث لنا عن ثقافة قرآنية، يقول القرآن هو الذي ضبط صوتنا، قوله تعالى واغضض من صوتك، ضبط مشيتنا ولا تمشي في الأرض مرحا، ضبط نظراتنا ولا تمدن عينيك، ضبط سمعنا ولا تجسسوا، ضبط طعامنا ولا تسرفوا، وضبط ألفاظنا وقولوا للناس حسنا. فالقرآن كفيل أن يضبط حياتك ويحقق لك حياة السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن، واحفظنا بما تحفظ به القرآن وأهل القرآن، وطابت أوقاتكم بذكر الله. سامر زين من إيران، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة القرآنية.
أما المستمع محمد من البحرين يقول حكمة اليوم: تعلم من الجبال الثبات على القيم والأخلاق، أيضا تعلم من البحر تواضعه لمن هم أضعف منه، تعلم من النهار الوضوح والصفاء، تعلم من الليل الهدوء والسكينة، تعلم من الزهور جمال الروح، تعلم من الكون الدقة والإتقان، تعلم من الشمس الأمل، كل يوم تشرق أملا جديدا. فسبحان الخالق المبدع الذي أبدع لنا هذا الكون وأمرنا بالتفكر في هذا الكون لنعلم عظمته. سبحان الله. شكرا جزيلا للمستمع محمد من البحرين على هذه المشاركة.
نذكر أحبتنا المستمعين بأرقام هواتفنا في استوديو البث 00921، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران، وأما الأرقام 22 01 3762 22 01 3762 22 01 3848.
أما رقم الواتساب للتواصل معنا ونحن بانتظار رسائلكم الصوتية أو المكتوبة هو 00989937942431.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية. كثيرا من الآيات ذكر فيها الإمام علي سلام الله عليه بطريقة أو بأخرى، فكثير منها تدل على دلائل الواقعة وتدل على من هو الإمام علي. فمن تلك الآيات حديث الأئمة الأطهار: إنما يريد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تلك الآية التي نصت على أهل البيت المتمثلة بالإمام علي سلام الله عليه، لأنها أتت في الصميم، وأهل البيت التي لهم الركن الأساسي في بناء الإسلام، لهم النفس الزكية التي أخذت من نفس الرسول. من الصور في سورة آل عمران الآية 60: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناؤنا وأبناؤكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنفسنا وأنفسكم، أكيد الإمام علي عليه السلام هو نفس الرسول، تلك النفس التي أخرجت من نفس الرسول، إذن هو النفس المتنفس منه المؤمنون، لأنها أنفاس علي هي نفسها أنفاس رسول الله، لا تحصى تلك المناقب ولا تحصى تلك الذكرى الموجودة في القرآن، لأنها كثيرة أتت بموارد أو بأخرى، حتى في الأحاديث الشريفة التي نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وإلى المشركين، وحثهم بأن الخلافة التكوينية بعد هي للإمام علي: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد أن يدخل المدينة فليدخلها من بابها. وكثير من الآيات سقاية الحج التي كان يتنازعون عليها، فكان الإمام علي هو الرجل الأول في سقاية الحاج، في إدارة الأمور الحاج، في كثير من الأمور. ولا يسعنا الوقت حتى نتكلم الكثير، ولو تكلمنا الكثير لم نصل إلى الحد الذي نصل إليه، لأن الإمام علي كبير في شخصيته، كبير في إيمانه، وهو ابن عم الرسول وزوج البتول وابن الحسن والحسين، ولولا لما نصل لتلك المراحل. وشكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد الحسين حنون فارس شريخي من العراق.
شكرا للمستمع عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة.
نعم، ونبقى في العراق مع الأخ نائل ينقل لنا قصة رائعة. نعم. تحت عنوان البستاني والسارق. يقول: عندما دخل البستاني إلى بستانه رأى أحد الأشخاص يسرق الفاكهة من حيث كان يملأ كيسا كبيرا بالفاكهة ويأكل منها أيضا. حزن البستاني حزنا شديدا لأنه شهد جهده وتعبه يذهب سدى، فقال للسارق: ويحك، ماذا تفعل؟ لماذا تسرقني؟ فأجابه اللص وهو غير مكترث: إن لله ملكا، والشجر والفاكهة ملك لله أيضا، وأنا عبد الله، وهذه الأسنان التي تأكل الفاكهة هبة الله، وهذه الأيادي أيضا هبة الله، فلماذا تعترض على الله؟ السارق طلع خوش إنسان يعني. طيب، فذهل البستاني لمنطق اللص الذي يسرق ويلقي التبريرات على الله. فلاحت له فكرة، تناول عصا كبيرة وكمن له، وعندما أراد اللص الخروج من البستان اعترض طريقه وأخذ يضربه ضربا مبرحا بالعصا، فأخذ اللص يصرخ من الألم. فقال له البستاني: لماذا تصرخ وتعترض؟ العصا ملك لله، ويداي هبة الله، والضارب عبد الله، وجسمك أيضا ملك الله. فنال ما ناله من الضرب بالعصا عقابا له، نتيجة لتفسيره وفهمه الخاطئ واجتهاده الباطل. نعم،
أحسنتم. قصة جدا جميلة. نعم. يعني طبعا عجبتني أنه الفهم الخاطئ، دائما الأشخاص يبررون لأعمالهم أو سلوكهم بالفهم الخاطئ للأمور. نعم. وخاصة صحيح حتى في الآيات القرآنية بسبب التفسير الخاطئ، في بعض الأحيان أشاهد أشخاص لا يملكون التفسير الصحيح لهذه الآية ويعطوها كمثال، يعني لأنهم لا يعرفون المعنى الحقيقي لهذا. صحيح. التفسير، وكثير من المواقف التي تمر بها بسبب التفسير الخاطئ للأمور،
وهذا ما يعبر عنه. نعم. ما يعبر عنه في الأوساط، يعني في أوساط تفسير القرآن بالتفسير. نعم. بالرأي، يعني مثلا أنا أستخدم الآية. نعم. وأفسر الآية بحيث تخدم مآربي، تخدم فكرتي، ولا أسعى لكي أحصل على المعنى الذي تريد الآية أن تنقله يعني المتدبر والمتأمل فيه. وأمثال هذه الحالة يعني موجودة، مثل ما تفضلتي، مثل أن هناك كان أحد الأشخاص. نعم. كان يسرق مثلا، يسرق 10 دراهم.
نعم.
يقوم ب يعني يتصدق بدرهمين. نعم. فيقول كل حسنة، التصدق حسنة. نعم. فكل حسنة له مثلا كذا أجر، 10 حسنات. نعم. كل
يأخذ يعني الحسنات
يأخذ الحسنات وهو
حتى يعني تذهب السيئات،
أحسن. نعم. السيئات تذهب، وبالتالي يعني هم حصل على
الدنيا معادلة رياضية.
يعني هذا. نعم. الفهم الخاطئ وهذا.
نعم. نعم. صحيح.
هو طبعا الإنسان في قرارة نفسه يعرف أن هذا يعني عمل ليس
خاطئ،
عمل
سلوك.
نعم.
خاطئ.
نعم.
صحيح.
لأنه
مجرد مبررات للعمل.
نعم. نعم. ولو كان ولو ألقى معاذيره في القرآن. نعم. الكريم. أحسنت. يعني الإنسان بالتالي إذا أنصف نفسه يعرف بأنه يتلاعب بالقرآن، يتلاعب بالفهم للقرآن الكريم والأحاديث. صحيح. الشريفة. على أي حال، نشكر الأخ نائل من العراق على هذه القصة الجميلة.
نعم، هناك مشاركة من الأخت أم محمد من البحرين أرسلت إلينا بنصائح تربوية للأطفال إذا عاش الطفل في جو، طبعا إذا للأطفال وللوالدين، إذا عاش الطفل في جو من التشجيع يتعلم الثقة بالنفس، أما إذا عاش الطفل في جو من التحمل يتعلم الصبر، إذا عاش الطفل في جو من المديح يتعلم الرضا والمحبة، أما إذا عاش في جو من المشاركة يتعلم العطاء والكرم، إذا عاش في جو من النزاهة يتعلم الصدق، في جو من الإنصاف يتعلم العدل، وأيضا في جو من مراعاة المشاعر يتعلم الاحترام، في جو من المحاسبة والانتقاد يتعلم الكذب، في جو من الإحباط والعنف يتعلم العدوان، أيضا إذا عاش الطفل في جو من الخوف يتعلم الضعف والقلق، إذا عاش الطفل في جو من الوحدة الاجتماعية يتعلم الانطواء، أما في جو من السخرية يتعلم الخجل، في جو إذا عاش الطفل فيه من الغيرة يتعلم الحسد، وأخيرا إذا عاش الطفل في جو من الاهتمام الزائد يتعلم عدم الاعتماد على النفس. طبعا هذه النصائح جدا جميلة، تطبيقها صعب جدا، وصعب أنك تجعل الطفل يعيش في كل هذه الأجواء.
صحيح. أو أن لا يعيش في هذه الأجواء، وإذا أجبر الطفل، وهذا يعني حال المجتمعات، يعني الإنسان لا يمكنه أن يقوم بتطهير المجتمع سوى إلا أنه يستطيع أن يزرع هذه البذرة الطيبة في ذهنية الطفل أو الإنسان، بأنه انتبه مثلا الحسد هناك مشكلة.
يستطيعون الآباء، يعني الأب والأم، يسلك سلوك بشكل الطفل يأخذ عبرة من هذا السلوك، لكن المحيطين به أيضا يؤثرون تأثير كبير.
صحيح.
فالمراقبة لكن بحذر، وعدم يعني مثلا بحيث لا يجعل الطفل يشعر بأنه مراقب إلى درجة أنه محاسب، يعني هناك توازن لازم بالتربية.
نعم، يعني هي ربما نحتاج إلى أن يحصل الطفل على وعي ذاتي.
أحسن.
يعني أن نفعل فيه بأنه أنت إذا ذهبت إلى المكان الفلاني ورأيت الحالة الفلانية السيئة، فعليك بأن تنتبه أن هذه الحالة سيئة. صحيح. وكيف تتعامل مع هذه الحالة. يعني لو جهد الآباء والأمهات لربما استطاعوا أن يحولوا أجواء البيت أجواء إيجابية، ولكن المجتمع لا يمكنهم أن يعني يؤثروا على المجتمع إلا إذا تمكنوا من تربية الطفل في أجواء سليمة ومطمئنة، لينشأ هذا الطفل تنشئة إيمانية وتربوية جيدة إن شاء الله. طيب، ننتقل إلى مخرجة البرنامج حوراء، وهي تعد لنا إن شاء الله الكافيين بعد البرنامج. صحيح؟
إن شاء الله. أكيد.
مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
نعم، ما زلنا معكم والمنتدى الإذاعي، والآن نستمع إلى الأستاذة ماجدة النشيط من البحرين لنستمع ماذا قالت.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطهر وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اليوم حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام علي عليه السلام: اصبر على مرارة الحق وإياك أن تنخدع لحلاوة الباطل. وقال أيضا إمامنا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ستصيبكم في شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق، قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. طبعا الإمام الصادق عليه السلام يرسل إلى شيعته في زمان الغيبة الكبرى، يعني نحن أتباعه، هذه الرسالة ليعدهم ويدلهم على طريق النجاة من الفتن التي ستعصف بهم. ولا يوجد بينهم إمام معصوم يرجعون إليه، فهو غائب، وإن وجدت علومهم عبر الروايات التي نقلها أصحابهم البررة، إلا أنها اختلطت بالمكذوبة والمدسوسة والمحرفة، واختلفت فيها الأنظار والاجتهادات والتأويلات، فأصبح تمييز الحق فيها ومعرفته صعبة. لا يهتدي إليه إلا من بلغ أسنى المراتب العلمية، وحباه الله تعالى بنور البصيرة والفطنة، وجعل له فرقانا يفرز الحق من الباطل والشبهات والضلالات. طبعا هاي الروايات وغيرها تفيد ان الشبهات والفتن واقعة لا محالة، وتزداد تعقيد وصعوبة كلما تقدم الزمان طبعا، واستحدثت وسائل شيطانية لم تكن معروفة من قبل حتى بلغت ذروتها الآن في زماننا الحاضر. طبعا هي تندر بالمزيد من التسافل والانحطاط والانحراف والابتعاد عن الدين، هذا واقع مفروض، وإنما هو الآن نحن كيف نواجه تلك الفتن ونخرج منها بسلام، هذا المطلوب علينا. لذلك إحنا يجب علينا أن نعي بأن شدة الفتن في آخر الزمان مؤشر واضح على قرب ظهور الإمام سلام الله عليه، بل جاءت روايات تدعو المؤمنين أن لا يكرهوا فتن آخر الزمان بالذات، لأن بل عليهم أن يتمنوها. ليش؟ لأنها السبيل للخلاص من المنافقين والجبابرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان، فإنها تبير المنافقين. والإمام الصادق عليه السلام يقول: تمنوا الفتنة ففيها هلاك الجبابرة وطهارة الأرض من الفسقة. فعليه أن يجسد ما قاله الإمام عليه السلام: كن في الفتنة كابن لبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ولذلك ما الواجب علينا يعني في هذا الزمان؟ شيئين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد هذا الشيء وقاله في لحظة وفاته صلى الله عليه وآله وسلم: إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طبعا التمسك بالقرآن وأهل البيت هم سبل النجاة في هذه الحياة. ليش؟ لأن جاء عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، ومن جعله إماما يعني قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أما شلون يعني إن نتمسك يعني بأهل البيت هم خلاصنا في هذه الفتن؟ لأن تعرفون أن أعداء أهل الدين يريدون أن يقضون على الدين الإسلامي، يعني الحرب مع الدين الإسلامي ما زالت متواصلة. والآن في الفضاء الافتراضي زاد هذا الشيء، خصوصا بوجود وسائل التواصل الاجتماعي، فهم يعني يصدرون إلينا الانحرافات من شذوذ وغيره، وأيضا يجعل في أبنائنا كثير من الأفكار التي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وبالذات يستهدفون المرأة المسلمة: الإسلام ضيق عليك، الإسلام ظلمك، الإسلام سلبك المكانة، لم يعطك الحرية، في حين الإسلام رفع درجة المرأة، كانت توأد وكانت مهملة في ذاك الزمان في أهل الجاهلية، وجاء الإسلام ورفعها. لذلك نحن سنصادف الكثير من الانحرافات التي تكون مواطن شبهات عند أبنائنا، لا يستطيعوا أن يعرفوا الحق من الباطل. لذلك من الآن علينا أن نواجه هذه الهجمة المستمرة على الإسلام بأن نوعي الشباب ونوعي الفتيات ونربي أبنائنا على الدين، وأن نمهد لهم بأننا ننتظر الإمام صاحب الزمان ليعم العدل والسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ودمتم سالمين.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة ماجدة النشيط من البحرين على هذه المشاركة. أما الآن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد غالب من طهران. سلام عليكم.
سلام
سيد
عليكم
غالب.
ورحمة الله.
عليكم السلام. وعليكم السلام عيوني. تحياتي لكم في هذا الصباح، وأرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية.
تحياتنا لك أيضا.
هنالك أمور لعله بسيطة إلا أن مراعاتها تكون أساسا للورع والاستقامة على التقوى والالتزام بأحكام الدين. فمثلا مراعاة الدور واحترام حقوق الآخرين مهما كانت الظروف يعتبر أمر مهم في مجال الحياة اليومية، وأداء حق الناس يأتي ذلك على صعيد حتى شراء أقراص الخبز أو صعود وسائل النقل العامة وغيرها. كذلك أن حقوق الآخرين حتى لو كانوا أطفالا صغارا لعنده هنالك عدم الانتباه في مجال الجلوس على المقاعد مثلا، أو حتى في مكان الوقوف في صفوف الصلاة، والكثير من الأمثلة. ولذلك وردت رسالة الحقوق عن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام وعلى آبائه وأبنائه، حيث يتناول فيها حقوق الجيران والأهل والأبناء وشرائح عديدة من المجتمع، وهذا ما يربي الإنسان الرسالي الملتزم. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا لك على هذه المشاركة. شكرا جزيلا سيد غالب من طهران.
نعم، وهناك مشاركة عبر الواتساب. الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق بعد تحياتي والسلام، طبعا يقول سؤال: من هو مؤلف كتاب تفسير النور، محمد الإصفهاني أم محسن قراءتي؟ طبعا الجواب أيضا كتبه. نعم نعم نعم، سنقول الجواب بعد قراءة مشاركتي. أقوال خالدة: قال الإمام الحسين عليه السلام في الصبر: الصبر صبران. قال الإمام الحسين ابن علي عليه السلام: اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحق، واصبر عما تحب فيما يدعوك إليه الهوى. ومقولة الإمام الحسين الشهيرة: أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي، وإما مرتهن بعملي أو وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، فإن شاء عذبني وإن شاء عفى عني، فأي فقير أفقر مني. أحسنتم وبارك الله فيك. أما بالنسبة لسؤاله أو لغزه من هو مؤلف كتاب تفسير النور، مع العلم بأن في الإذاعة كان هناك برنامج نهج الحياة، وهو في الواقع تعريب لي كتاب هذا المؤلف، وهو الشيخ طبعا محسن قراءتي، أعطاه الله العافية إن شاء الله. يعني من بعد الثورة الإسلامية لمع نجم هذا الشيخ في التلفزيون، وكان نعم. يقدم تفسيرا مبسطا للقرآن الكريم بحسب ما هو يقوله، يعني في بعض المقابلات التي أجريت معه. نعم. لم ينقطع برنامجه طوال خمسة عقود، أكثر من خمسة عقود، يعني قدم المحاضرات القرآنية، وهو يتميز بأسلوب يعني أولا السهولة في نقل المفهوم القرآني، وأيضا يسعى إلى تلطيف الأجواء من خلال تقديم الأمثلة والنكات واللطائف الجميلة. الشيخ محسن قراءتي حفظه الله وأعطاه الله العافية إن شاء الله، مع الشكر الجزيل للأخ عدنان بلشي كاظم من كوت العراق، وحياك الله.
نعم، أما من سلطنة عمان هناك مشاركة، يقول الأخ أبو جهاد: كلمات راقت لي، رائع أن تشعر بمعاناتي وألم الآخرين، لكن الأروع ألا تقف مكتوف اليدين وتبادر إلى مساعدتهم، رائع أن تقدم نصيحة لمن تحب، الأروع ألا تتحول النصيحة إلى جرح للمشاعر، رائع أن تصمت في مكان يضج بالأصوات، الأروع أن يكون صمتك حكمة وليس سلبية، رائع أن يكون لديك أصدقاء، الأروع أن تراهم وقت الضيق، أما رائع تصحيح أخطاء الغير، الأروع أن لا يتحول اقتناص الأخطاء إلى متعة شخصية لديك. شكرا جزيلا للمستمع أبو جهاد من سلطنة عمان.
أحسنتم. وإلى الأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء، يبدو أنه يعني شارك في برنامج حدث وحوار ولكن مشاركته لم تبث، فلذلك نستمع إلى مشاركته بخصوص سكوت محكمة العدل على الجرائم الصهيونية وخاصة جريمة إخراج سكان قطاع غزة. نستمع إليه.
لنستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. أخواني الأعزاء، موضوع المحكمة الدولية والأمم المتحدة ما هي إلا شكليات لا أكثر ولا أقل من أجل تغطية على يعني الأطماع التوسعية للدول الاستعمارية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. الكل يعلم ماذا فعلت الأمم المتحدة في عام 1947 وهي قد قسمت الدولة الفلسطينية إلى منطقتين، منطقة يهودية ومنطقة عربية. المنطقة اليهودية بنسبة 55%، المنطقة العربية بنسبة 45%، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وقسم من صحراء النقب. وبعد عام 48 قلصوا هذه المساحات العربية إلى 22%، وبعد عام 1967 اختفت المساحات العربية بالكامل وسكتت عن التوسع الإسرائيلي الذي امتد إلى صحراء سيناء وإلى الضفة الغربية حتى نهر الأردن، ووصولا إلى الأغوار، وصولا إلى الجولان السورية وسقوطها بيد المحتل الإسرائيلي حتى مزارع شبعة اللبنانية.
نعم، شكرا جزيلا للسيد ياسر الحسيني من كربلاء على استعراض هذه النبذة التاريخية فيما يتعلق بإخراج السكان من قراهم ومدنهم على اتحال. أشكرك سيد ياسر الحسيني من العراق، وأخبرتني الأخت علياء بأن هذه المشاركة تم بثها يوم أمس ولكن عدنا المشاركة على اتحال. على اتحال
حوراء ولا علياء؟
قلت علياء.
نعم
حوراء. نعم، شكرا لحوراء.
مظاهر الكبر.
الزايمر.
نعم، هناك مشاركة من المستمعة. نعم، نأخذ فاصل الظاهر. نعم. الأخت حوراء.
نعم.
تقول أخذوا فاصل. نعم، لا يوجد وقت طبعا لقراءة المشاركة. نشكر الأخت أم حسين من الكويت، وإن شاء الله أعدها إن شاء الله أقرأ المشاركة إن شاء الله يوم الثلاثاء لأنني لست يوم الخميس إن شاء الله. شكرا مستمعينا على طيب المتابعة،
وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في أمان الله.
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقجي يؤكد أن إيران لا تعتزم إطلاقا إجراء مفاوضاتها غير المباشرة بشكل علني مع الجانب الأمريكي. 40 غارة على صنعاء ومأرب والحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة والمقاومة تفجر عين نفق بقوة هندسية إسرائيلية. تفاصيل النشر. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تعتزم إطلاقا